أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. دور التبليغ، وظيفة التبليغ. من الواضح أن وضع الإمام صلوات الله عليه، ظرف الإمام وهو ظرف الغيبة، حيث يكون مستترا على الأنظار، مقيدا في تحركاته ونشاطاته، لا يتناسب مع دور التبليغ. دور التبليغ في هذا الظرف في زمن الغيبة الكبرى بعد انتهاء الغيبة الصغرى التي كان فيها شيء قناة باقية للاتصال بين الناس وبين إمامهم، قناة باقية لتحصيل النصوص الشرعية من الإمام عليه السلام، بعد انتهاء تلك الفترة تبدأ فترة الغيبة الكبرى التي ينسد فيها باب النص. النص الشرعي كما تعلمون عندنا مستمر إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى زمن الغيبة الصغرى، وهذا ما أشرنا إليه سابقا، أن زمن النص مستمر عندنا إلى هذه الفترة، مع أنه انقطع عند غيرنا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في زمن الغيبة الكبرى بعد أن توفي النائب الرابع رضوان الله عليه السمري علي بن محمد، بدأت الغيبة الكبرى، بمعنى انقطاع عصر النص، انتهاء عصر النص، لا نص بعد ذلك، وكل ما هنالك من توجيهات مرتبط بالفقهاء، والفقهاء بلا شك سيتعاطون في فتاويهم وفي علاجهم للمشاكل مع تراث ضخم كبير من الأحاديث والروايات التي غطت كل مجالات الاحتياجات الإنسانية، كما ذكرنا بالأمس، أشرنا بالأمس إلى هذا التراث العظيم الذي تركه الإمامان الصادقان عليهم السلام ومن بعدهما من الأئمة عليهم السلام، وتلقفته أيدي علماء الشيعة تصنيفا وتنقيحا وتبويبا، جمعوه في مجاميع ضخمة حفظا له. من تلك المجاميع المهمة ذكرنا كتاب الكافي. إذن في هذه الفترة، فترة الغيبة الكبرى، انقطع فيها النص، وانقطع فيها التبليغ الشخصي من الإمام عليه السلام، فلا نص شرعي بعد ذلك، إنما هو هذا الموجود، التراث الموجود، على الفقهاء أن يتعاطوا معه ويتعاملوا معه ويسخروه بخدمة الناس، يستنبطوا أحكام الله عز وجل منه حتى تكون في متناول أيدي الناس. هذا هو الموقف من هذا الدور. إذن هو دور معطل، التبليغ بالنسبة إلى الإمام في دور الغيبة معطل بالنسبة إلى شخصه طبعا. أما بالنسبة إلى من سواه، هذا ليس منشأ لتوهم أن التبليغ ما دام قد عطل في حق الإمام عليه السلام، وهو رئيس الدين ورئيس الملة والمسؤول عن الشريعة، فأولى أن يكون معطلا بالنسبة إلى من دونه من الناس في العلم وفي الالتزام، في الالتزامات الشرعية. هذا في الواقع كلام غير صحيح، لأن التبليغ إذ رفع عن الإمام عليه السلام لأن متطلباته مرفوعة، الإمام عليه السلام في ظرف وفي حال لا يتوقع منه شيء من هذا القبيل أبدا. أما غير الإمام الذي يكون طلقا في هذه الحياة، لا حاجب بينه وبين الحياة، يعيش كبقية الناس، يتحمل كل منا مسؤولية تبليغ الحق والأحكام بقدر ما تحمل من العلم، بقدر ما تيسرت له الظروف. فالعلماء في الرتبة الأولى يتحملون مسؤولية إبلاغ الأحكام التي هم مسؤولون عن الإفتاء فيها، وهكذا طبقات العلماء طبقة بعد أخرى، حتى نصل إلى المبلغين، حتى نصل إلى المثقفين من الناس، كل من الناس مسؤول، تتوزع هذه المسؤولية على الناس برتب علمهم حسب علمهم وقدراتهم. إذن الأمر يتعلق فقط به صلوات الله عليه، هو فقط ينتهي من النص، هو فقط ينتهي عن التبليغ، هو فقط يوقف هذه العملية ويكتفي بالتراث ويحيل إلى التراث الموجود، أحالنا وأحال الفقهاء إلى التراث الموجود الذي ورثناه عن أئمة الهدى السابقين عليهم السلام. هذا الأمر ينبغي أن نستفيد منه شيئا. العصر الذي ينتهي فيه النص عصرا توصد فيه أبواب النيابة الخاصة، ولذلك الإمام عليه السلام في بعض توقيعاته يقول: ومن ادعى الرؤية، من يأتيكم بعد يدعي الرؤية فكذبوه. علماؤنا في مقام تفسير هذه الكلمة والجمع بينها وبين ما حصل من حالات وجدانية حقيقية صحيحة، حالات لقاء بالإمام عليه السلام مع بعض علمائنا وأكابرنا، كيف نجمع بين هذه وتلك في مقام الجمع بين الأمرين، قالوا أن المقصود في كلمة الإمام صلوات الله عليه أنه من جاءكم يدعي الرؤية التي تستبطن دعوة السفارة، تستبطن دعوة أن الإمام عليه السلام كلفه بإيصال حكم معين إلى الناس، كلفه بأن يوصل قضية معينة إلى الناس، هي أمر أو نهي أو توجيه. هذا كذبوه. لماذا؟ لأن عصر النص انتهى، هذا هو المنشأ في هذه القضية. عصر النص انتهى، بمعنى أن الإمام عليه السلام حينما أحالنا إلى الفقهاء في هذه الفترة، أحال العوام وكافة الناس إلى الفقهاء، جعل القناة الرسمية الوحيدة لأخذ الأحكام وتلقي أحكام الدين وما يتعلق به هم الفقهاء. وأما من يأتي بعد ذلك في هذه الفترة ويدعي أنه يأخذ أحكامه من الإمام مباشرة، هذا كذبوه، لأن الإمام هو سد هذا الباب. هو الإمام يقول انتهى عصر النص، لأن ما يخرج به الإمام هو النص. واضح النص، واضح معناه بالنسبة للإخوة جميعا. النص هو الكلام المعصوم الذي يكون في مقام بيان الأحكام الشرعية وعقائد الإسلام، هذا نص نسميه. أما غير ذلك مما يروى عن غير الإمام المعصوم فما نسميه نص. إذن الإمام صلوات الله عليه هو يقول هذا العصر ليس عصر نص، هذا الزمن ليس زمن نص، في هذه الفترة لن يخرج مني إلى الناس مباشرة شيء أبدا، الناس عليها أن ترجع إلى من؟ إلى فقهائنا، فقهاء أهل البيت ورواة أحاديثهم. ولذلك من هذا نستفيد أن الإمام صلوات الله عليه في نفس الوقت الذي أحال الناس إلى الفقهاء فحفر دينهم ووفر لهم قناة هي أقرب القنوات إليه وأسلم القنوات لإيصال الأحكام الشرعية إلى الناس، في نفس الوقت سد الباب على المدعين وعلى الكذابين وعلى من يريد أن يصطاد بالماء العكر. في هذه الفترة، فترة الغيبة الكبرى، مرت حالات وهناك حالات موجودة وستأتي حالات من الكذب والافتراء. كثير منهم يدعي أنه هو يلتقي بالإمام عليه السلام والإمام يعطيه توجيهات معينة، أو أنه رأى الإمام في الرؤيا فقال له الإمام أخبر شيعتي بأن يفعلوا كذا وكذا. كل هذه الدعاوى ما دامت متضمنة، لاحظوا النكتة الدقيقة هنا، ما دامت الدعوة هذه دعوة اللقاء بالإمام، الأخذ عن الإمام، اللقاء به في اليقظة، اللقاء به في المنام، ما دامت الدعوة متضمنة لتوجيه شرعي عقائدي أو أحدهما، هذه دعوة باطلة. نستطيع مباشرة أن نكذب صاحبها، نقول له إما أنت كذاب أو مشتبه، متخيل خيالات أوهام. لماذا؟ لهذا الأصل الموجود أن عصر النص انتهى. الإمام عليه السلام لو كان عنده أي شيء، أي توجيه يريد أن يرشد الناس إليه، ما يختار. هكذا أحد الناس حتى يجيب الطيف يقول له إذا عنده شيء الفقهاء موجودين، هو أحال الناس إلى الفقهاء، جعل القناة الوحيدة لدين الناس، لفتاوى الناس، لتوجيه الناس هم الفقهاء فقط في زمن الغيبة. ولذلك علينا الرجوع للفقهاء فقط وأخذ الأحكام منهم، أما غير ذلك لا يمكن أن يكون قناة للحكم الشرعي مهما كان ومهما بلغ في التقوى والديانة والالتزام. هذه مسألة مهمة للغاية في توضيح الحال للناس وتوضيح الصورة للناس في حال المدعين وحال من يحاول أن ينسب نفسه بشكل من الأشكال إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه، أني أدرس عده، أنه إجاني، أنه قال لي كذا، وجهني أو أرسل لي رسالة وقال لي افعل كذا. كل هذه الدعاوى ينبغي أن توضع على الميزان. ما هو الميزان؟ إن كانت هذه الدعاوى متضمنة لتوجيهات شرعية أو عقائدية فهي دعاوى باطلة، لأن هذا ليس هو القناة الصحيحة، هذا الطريق مو هو الطريق الصحيح والطريق الذي عينه الإمام نفسه. الإمام عين طريق معين نعرفه كلنا وأكو قامت عليه الأدلة والبراهين، وهو طريق الفقهاء فقط، طريق حصري لأخذ الدين، طريق حصري. وأما حينما يكون الإنسان في صدد بيان قضية عادية لا تتضمن حكما أو توجيها، لا يقول أنا رأيت الإمام في منامي وكان الإمام يدعو للأمة، ما بيها شيء، أو يدعو لي أو يدعو لفلان، مو فت قضية يعني، ما بيها حكم شرعي، ما بيها دعوة حكم شرعي أو دعوة قضية عقائدية، دعوة توجيه للناس معين، هذا ما بمانع قد يحصل. مع ملاحظة مهمة بين قوسين، أنه عادة من يوفق توفيقا حقيقيا لمثل هذه الأمور عادة يكون مأمورا أو هو ملتفت إلى لزوم كتمها وعدم التجاهر بها، إلا على نحو الصدفة تعرف، على نحو الاتفاق كما عرف حال بعض الحالات، حالات علمائنا الأكابر الذين التقوا به صلوات الله عليه. فهي مسألة لا ينبغي أن تتخذ شنو وسيلة للتبجح أو وسيلة أو دالة للإنسان على الآخرين أن أنا شايف الإمام وأنه أنا صاحب دالة عليكم وأنه ينبغي أن تتبعوني وتسمعوا كلامي. واضح أن هذه الأمور إذا برزت على الإنسان تكشف عن ماذا؟ عن يعني عن جانب غير واقعي في كلامه، عن قلة مصداقية في كلامه. يعني الإنسان ما يقدر يكذبه، لكن على الأقل يصير عندنا تشكيك أن هذا شنو يعني حقيقة رأى الإمام أو توهم، يجوز شايف شيء ثاني وبناء الإمام عليه السلام. هذا فتح باب واسع، احنا نحاول أن نعقلنا، يعني نحاول أن نخليه تحت سيطرة العقل وتحت سيطرة الموازين والضوابط الشرعية. وإلا يا إخوة إذا فتح هذا الباب كل من يشوف طيف ويجي يدعي أنه أنا شايف الإمام الفلاني أو الإمام المهدي عليه السلام وقال لي كذا وكذا، والمرأة الفلانية تقول كذا، والثالث يقول كذا، هرج ومرج يصير، هرج ومرج في ساحة الإيمان، مو في ساحة عادية، في ساحة العقيدة، في ساحة الارتباط الروحي بالإمام عليه السلام. هذه قضية مع الأسف أفسدها البعض. يعني إحنا دائما نحاول أن نشد الناس بالإمام صلوات الله عليه، نرتبط به من حيث الدعاء، من حيث التوسل، دائما يكون هاجسنا في الليل والنهار هو الإمام. ماذا يفعل الآن؟ ماذا يأكل؟ كيف ينام؟ كيف يدعو ربه؟ كيف يتعامل مع هموم الأمة وهموم شيعته وطائفته؟ دائما نحاول نشد الناس إلى وجود الإمام عليه السلام. بماذا؟ مو بخرافات ولا بدعاوى ولا بأطياف، إنما بماذا؟ بأدلة واضحة وروايات، نحاول أن إذا الإنسان تمسك بها يصل حقيقة إلى الإيمان بالإمام، وما نفتح الباب لمثل هذه الأمور على مصراعيها. لماذا؟ قضية أنه شفت وتوهمت وشف الطيف ورؤيا، ليش ما نفتح الباب لمثل هذه الأمور؟ ليش هذه القضايا ممكن أن تجرنا إلى المحاذير الكبيرة في العقيدة بالإمام نفسه؟ لأنها غير علمية، غير منضبطة، أمر غير منضبط. أنت اليوم تشوف رؤيا بهذا الشكل، إذا بنائي أستند إلها وأسويها دليل، باشر واحد ثاني يقول لي أنا هم شفت رؤيا، تعال هم اتخذها دليل، وتصير القضية حرب شنو؟ حرب أطياف، أنا شفت الطيف وأنت شفت الطيف، وهكذا كل منا يحاول أن يثبت
دعوة بطيف وبرؤيا، وهذه القضية لا يمكن ضبطها. ورحم الله من ذكر هذه القصة عن المحقق الحلي رحمة الله عليه، قضية معروفة أنا لا أذكر أين قرأتها قبل 20 سنة لعله أكثر، وهي مشهورة على كل حال. تعرض في بعض ما يبحث في الفقه إلى مسألة عويصة، فبقي يبحث فيها وانغلق باب العلم فيها عليه، ما يدري شنو المخرج منه. فرأى في الرؤيا إمامنا صلوات الله عليه يقول له الوجه فيها هو هذا، فيجلس المحقق فرحا سعيدا أنه اكتشف وجه المسألة، لكن كل ما يبحث في الأدلة ماكو شيء يساعد على هذا الوجه، فلم يفتي بذلك ولم يجزم بذلك، وبقي يبحث وبقي قلقا وباحثا متفحصا. الليلة التالية كما تقول القصة، صحت أو لم تصح المهم بها دلالة جميلة. في الليلة الثانية أيضا يرى الإمام عليه السلام يقول له قلت لك وأرشدتك ماذا تنتظر، فيجلس وأيضا يتحير يقول أنا المكلف بي أن أجد الدليل مما بين يدي من تراث، مو مما يأتيني من طيف أو رؤيا. أنا باش إذا أفتيت واحد يجي فقيه قال لي شنو مستند هذه الفتوى، أقول له شفت الإمام بالطيف، فهو راح يقول لي أنا هم شفت الإمام بالطيف ولا قال لي هيك، محتمل أو ما محتمل، ينفتح الباب لقضية يلزم منها الفساد الكبير. فلم يفتي. الليلة الثالثة رأى الإمام عليه السلام قال له أنا أقول لك شيء، ليش ما تفتي؟ قال مولاي تعال لي مثلا باليقظة أخبرني شيء من هذا القبيل، أو دلني على رواية مثلا رواية أستند إليها حتى أقدر أفتي، هكذا علمتمونا. فيقال أنه الإمام ابتسم وكأنه كان يمتحنه، قال له أنت المحقق حقا، هذا هو فقيهنا إحنا، فقيه أهل البيت، الفقيه الذي لا يخطو خطوة إلا بدليل علمي ثابت يستطيع به أن يبرز أمام الناس، مو دليل يضم يستحي منه، لا دليل يظهر به يصحر به أمام الناس، هذا دليلنا، نحن أبناء الدليل أينما ما لنا مين، هذا إحنا منطقنا. نرجع موضوع انتهاء عصر النص، قضية فيها جنبتان، الجنبة الأولى حصر الجهة المخولة ببيان الأحكام الشرعية وهي الفقهاء، وبالنتيجة هذا يحل مشاكل الناس، فيه حل، هذا قضية إثباتية إيجابية أنه فيها حل لمشاكل الناس، الناس إلا من تلجأ إلى الفقهاء في أحكامها وتفاصيل دينها. الجانب الثاني في إنهاء عصر النص وانتهاء عصر النص إغلاق الباب أمام المتقولين والمنتسبين باطلا إلى الإمام عليه السلام، كل من يريد يفتح باب لنفسه ويدعي البابية ويدعي النسبة إلى الإمام والنيابة الخاصة ويقول الإمام قال لي كذا، افعلوا كذا بناء على ما قال لي الإمام، الإمام يريد منكم كذا وكذا، هذا باب مغلق موصد. هذا ما نستفيده من انتهاء عصر النص. إذن موضوع التبليغ الوظيفة الثانية للإمام وظيفة مجمدة له شخصيا، هو بالنسبة له شخصيا مجمدة، أما بالنسبة إلى غيره ممن يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يمضي في الحياة بحرية فلا، الواجب متقسم ومتوزع كما ذكرنا. هذه النقطة الثانية، الوظيفة الثانية من وظائف الإمام عليه السلام وهي وظيفة التبليغ، معطلة شخصيا بالنسبة إلى معطلة، وهي تعني بعبارة أخرى انتهاء عصر النص. الوظيفة الثالثة أو الدور الثالث من أدوار الإمام عليه السلام إقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض، وقد ذكرنا هناك حينما تعرضنا لهذا الدور أنه دور مشروط، مشروط بوجود الناصر، مشروط بالوضع الاجتماعي أن يكون مهيئا لقبول الإمام، لقبول الحق، للتضحية في سبيل الحق، للوقوف أمام الصعوبات في سبيل تطبيق هذه الحكومة وإجرائها، المفروض أكو وضع اجتماعي يساعد على ذلك كله. فإذا انتفى كل هذا أو بعضه حينئذ هذا الواجب يسقط. ومن الواضح جدا أن الإمام صلوات الله عليه في مثل هذا الحال في ظرف الغيبة ليس في حال يطالب فيه بإقامة حكم، كما أنه ليس في حال يتوقع منه التبليغ والنص، ليس في حال يتوقع منه إقامة حكومة دينية في الأرض. فالمسألة مجمدة بلا شك إلى حين ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، بالنسبة له على الأقل إقامة حكومة دينية بالنسبة إلى شخص الإمام، تلك الحكومة التي إذا أقامها الإمام لن يقيمها في إقليم، لن يقيمها في مكان من قبيل فرض دولة معينة أو الشرق الأوسط فقط، سيقيمها في العالم أجمع، مثل هذه الدولة وقتها لم يحن إلى حين ظهوره. أما هسه يجي واحد يقول لي طيب قبل الظهور هل يمكن للفقهاء أن يقيموا دولة؟ هذه مسألة مرتبطة نفيا أو إثباتا بأي بحث؟ ببحث ولاية الفقيه، المسألة الفقهية المعروفة التي يتعرض لها الفقهاء رضوان الله عليهم وحفظهم الله الموجودين منهم، حفظ الله الموجودين ورحم الماضين، يتعرضونها بشكل مفصل في كتب الآن فصلت أكثر بعد التجربة الأخيرة التي قامت على أساسها جمهورية إسلامية. هذه البحوث نشطت أكثر، أصبحت أكثر سعة وأكثر تفصيلا. فإذا موضوع إقامة حكومة إسلامية على يد فقيه غير موضوع أن تقوم حكومة إسلامية عالمية على يد الإمام نفسه. تلك المسألة، مسألة أن الإمام صلوات الله عليه يقيم حكومة، هذه قطعا الجميع يتفق على أنها مؤجلة إلى حين ظهوره صلوات الله عليه. وأما أنه فقيه يقيم حكومة في قرية، في دولة، في إقليم معين، في حدود جغرافية معينة، هذه المسألة فقهية ترتبط نفيا وإثباتا ببحث ولاية الفقيه. هناك من يقول بثبوت ولاية الفقيه العامة التي تسمح للفقيه بإقامة حكومة من هذا القبيل، وهناك من يضيق تلك الولاية ويقول بعدم وجود دليل عندنا في الأدلة يسمح للفقيه بذلك. وعلى كل حال الكلام والمعركة الفقهية قائمة بين الطرفين في محلها، من أراد أن يراجع يراجع هناك. الدور الرابع إذن والخامس هما الدوران اللذان بقيا عندنا في الحديث. قلنا الدور الأول دور حفظ الشريعة، دور الفعال. الدور الثاني والثالث الذي هو دور التبليغ ودور إقامة حكومة العدل في الأرض، دوران مجمدان إلى حين ظهوره صلوات الله عليه. الدور الرابع والخامس وهو دور القدوة والدور الوجودي، فهما دوران فعالان. الإمام صلوات الله عليه هو قدوة لنا فيما يعرض علينا في هذه الحياة من مصاعب، نقتدي بصبره، نقتدي بثباته، نقتدي بما ورد عندنا من صفاته وعبادته، كما نقتدي بالإمام الصادق عليه السلام. قد يقول القائل أنه إحنا ما شفنا، شلون نقتدي به؟ لم نرى الإمام عليه السلام. نقول كما أننا لم نرى الإمام الصادق عليه السلام إلا أننا اطلعنا على سيرته وقرأنا تفاصيل حياته، فالإمام الصادق يصبح قدوة لنا فيما وصلنا من سلوكه وخلقه والتزامه. كذلك الإمام المهدي صلوات الله عليه بلغ ما بلغنا وما نعلم من أحواله في غيبته هو في الواقع سلوى لنا في مصائبنا وقدوة لنا في هذا المجال. فإذا دور القدوة لا يعطل ما دمنا نعرف إمامنا وما دمنا نعرف عنه أحوالا معينة، هي هذه الأحوال وتلك الأوضاع قدوة لنا ومثال يحتذى بالنسبة للمؤمنين جميعا. وأما الدور الأخير وهو الدور الوجودي فواضح أنه لا يعطل، كما ذكرنا في البحث عن الدور الوجودي للإمام وقلنا أن الدور الوجودي له تصويران نحوان. الدور الوجودي الأول هو كون الإمام ذو قدرة وسلطة تكوينية وجودية على الأشياء ناشئة من علمه الكامل اللدني الذي أعطي من الله تبارك وتعالى. هذا واحد، هذا موجود، هذا لا ينتفي بالغيبة، لا يزيد ولا ينقص، هذا هو كما هو. الإمام كان ظاهرا أم كان غائبا هذا ثابت له على كل حال. النحو الثاني من الدور الوجودي الذي قلناه هو كون الإمام العلة الغائية لهذا الوجود، بمعنى أنه لولاه لما كانت هناك غاية ولما بقي هناك غرض من خلق الدنيا وما فيها. فوجوده صلوات الله عليه فقط وجود المجرد دون أن يفعل شيئا، مجرد وجوده هو سبب وعلة كافية لبقاء الكون وسلامة الأشياء. هذان الدوران التي اللذان يجمع بينهما عنوان الدور الوجودي، دور موجود مستمر احنا نعيش حقيقة ببركة الإمام عليه السلام. ومن هنا ينبغي أن ندخل إلى هذا الحديث، أننا في جميع ما قلنا في الأدوار الحاضرة وفي الأدوار المعطلة والمجمدة مؤقتا إلى حين الظهور، في جميع تلك الأمور يجب أن نعتقد بالغيب ونعتقد أن هناك يدا خفية تلطف بنا وتراقب أعمالنا وتمسكنا عن أن نقع في الهاوية، وتتابع عين بصيرة ساهرة لا تنام تتابع خطواتنا. شلون الإنسان هو طفل صغير لا يدرك من الذي يراقبه، من الذي يحفظه، من الذي يغذيه، من الذي يرقبه كل ساعات الليل والنهار. أكو عيون ساهرة عليه، عين أمه، عين أبيه، هو غافل ما يدري. الطفل حقيقة غافل لا يعلم، هو يحاول أن يمشي، يحاول أن يزحف، يحاول أن لعله يقع من مكان، ويجد حفظا، يجد أيادي من حيث لا يشعر تمسكه وترجعه. نحن حالنا في هذه الحياة المضطربة، في هذا البحر المواج المتلاطم من الفتن والمشاكل والمحن، لولا وجود هذه الأيادي التي تحفظنا لهلكنا. حالنا حال ذلك الطفل الصغير الذي لا يستغني عن عين ساهرة ترقبه وعن يد باللبس تحفظه من الهلاك ومن الانهيار. الإمام صلوات الله عليه بهذا الوضع، بهذا الدور الوجودي، بهذا الدور الوجودي يحفظنا ويحفظ مسيرة الإسلام العامة كما ذكرنا بالأمس، ويحفظ مسير البشر بشكل عام. لا تتصور أن الإمام عليه السلام بس حريص على الشيعة فقط، حرصه على الشيعة بلا شك كثير، وهو دائرة خاصة يعتبرها بالنسبة إليه، أما هو يحرص على البشر جميعا، لأن هؤلاء جميعا هم بالنتيجة رعيته، هو إمامهم وهو المسؤول عنهم أمام الله عز وجل، وهو الشاهد عليهم جميعا، من عرفه وجهله، من آمن به ومن كفر به، الإمام هو المسؤول عنهم. فهو يعتني بتلك العين الغيبية التي يراقب بها الخلق، يعتني بكل ذلك. ولذلك احنا ما نفصل بين مجريات التاريخ التي نجد أنها مفترقات خطيرة في التاريخ، يعني هناك بعض المفترقات في تاريخ البشر خطيرة جدا، حددت طريقة الحياة بعدها وحددت مسار البشر بعدها، أثرت في مسيرة البشر العلمية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغير ذلك. هذه الأمور احنا ما نقدر نفصل بينها وبين شنو، بين عناية الإمام وتدخل الإمام صلوات الله عليه. فإذا الدور الوجودي مو فقط دور إذا أراد الإمام أن يتدخل ويحدث معجزة، بل يحدث المعاجز. مو فقط أنه هو علة غائية للأشياء به تحفظ الأشياء، نعم هذا صحيح، بل هو قادر وراغب أيضا، مو فقط راغب في حفظ هذه المسيرة الإنسانية، بما هو أب للجميع وبما هو ولي على الجميع وحجة على الجميع، هو مسؤول على كل البشر. ولذلك احنا نؤمن بالغيب ونؤمن بالألطاف الغيبية والعنايات الغيبية المستورة التي لا تلمس باليد لكنها تلمس بالقلب وتلمس بالشعور بأن الإمام صلوات الله عليه معنا، هو يرقب مسيرتنا. إذن هذه الأدوار الخمسة، بعضها مغيب مجمد معطل بشكل مؤقت، وبعضها فعال. بعد أن انتهينا من بيان هذه القضية نريد أن نرجع إلى السؤال الأول، من هو الحاضر ومن هو الغائب؟ رب حي يكون في الأحياء، هو ميت في الأحياء، يمشي على رجلين، يذهب، يصبح، يمسي، يتسوق، يأكل، لكنه ميت بين أحياء. وذلك هو من؟ هو الجاهل الذي لا يحمل علما، الإنسان الذي لا ينفع أحدا، لا يسد ثغرة في الحياة، لا يمد يد المساعدة إلى أحد، لا نفع فيه أبدا، ميت بين أحياء. هذا نسميه حاضر، هذا غائب. أم ذلك الشخص الذي يدير الحياة بوجوده ويرقبها بعين عنايته، وهي قائمة أصلا ببركة دعائه، يحفظ الحياة ويحفظ الدين ويحفظ الناس خلف ستار محجوب. أيهما هو الحاضر الحقيقي؟ الحاضر الحقيقي هو هذا، هذا هو الذي كل الحياة مبنية على وجوده، والدين محفوظ ببركته، والناس مرزوقة بدعائه، والبلاء مدفوع عن شيعته بوقفته ولهفته إلى الله عز وجل وتوسله. هذا هو الحاضر الحقيقي. فإذا من هو الحاضر ومن هو الغائب؟ الإمام صلوات الله عليه إمام حاضر لأمة غائبة، هو حاضر لأمة غائبة. حاضر بماذا؟ حاضر بأدواره، هذا ما نريد أن نصل إليه. الإمام غائب بشخصه، صحيح ما حد يشوفه، إلا أنه أكو قلب لا يشعر به، كما في الدعاء عن الإمام الحسين عليه السلام: عميت عين لا تراك عليها رقيبا. الله عز وجل هذا الوجود الذي يفرغ نفسه في كل شيء، أخو واحد ما يشعر به، عميت إذن عينه، هذا الذي لا يشعر بالله تبارك وتعالى. نفس الشيء نقوله هذا الوجود المبارك للإمام المعصوم عليه السلام، من الذي لا يشعر به؟ إلا أعمى. من الذي لا يشعر بوجود هذا الإمام المعصوم الرؤوف الذي جعله الله عز وجل بابا لرحمته، ويده المبسوطة على خلقه بالرحمة والبركة؟ منشأ الأرزاق، منشأ دفع البلاء، منشأ حفظ الدين، من الذي لا يشعر بالإمام؟ إلا الغافل، إلا الأعمى. إذن علينا نحن أن نزيح عن قلوبنا حجب الغيبة والغفلة، فنشعر بوجوده صلوات الله عليه، نشعر بأدواره صلوات الله عليه، نشعر بأنه هو الذي يقف خلفنا في كل شدة ويقف معنا في كل رخاء. هذه مسألة، منها ندخل إلى مسألة سلوكية، مسألة أخلاقية، مسألة وجدانية، علاقتنا بالإمام عليه السلام. إذا عرفنا واطلعنا على هذه الأدوار وأنه صلوات الله عليه هو الحافظ للدين والدنيا، هو الحافظ للوجود المادي والحافظ للوجود المعنوي لنا، إذن علاقتنا به ينبغي أن تكون علاقة أخرى غير هذه العلاقة العابرة، كل جمعة ندعو له مرة أو ننسى، كل مرة كل أفر كل فترة من الأيام نذكره مرة أو ننسى ذلك نهائيا. علينا أن نستشعر وجوده كما يستشعر الإنسان وجود المنعم عليه ليل نهار، هو ولي النعمة، ببركته نرزق، ببركته يدفع عنا البلاء، ببركته ثبتنا على ديننا وبقينا على ديننا. إذن هذه مسألة إن شاء الله تكون تحت عناية الإخوة، أن يلتفتوا من هذه النتائج العلمية التي بلغناها، يدخلوا إلى هذا الأمر ويفكروا فيه مليا. ثم نأتي ونسأل سؤال آخر: الحضور والغياب مسألة نسبية، فأنت الآن حاضر في هذا المكان، إذن أنت غائب عن بيتك، هل يمكن لك أن تجمع في الحضور بين بيتك وبين هذا المكان؟ مستحيل، لا يمكن للإنسان ذلك. فحضور الإنسان في مكان يحجبه عن بقية الأمكنة، فإذا سجل الإنسان حضورا في ساحة من ساحات الحياة، سجل في نفس الوقت غيابا في بقية الساحات. لكن تعال إلى الذي إذا حضر في مكان لم يغب عن مكان آخر، أيهما الغائب إذن؟ الإمام صلوات الله عليه إذا حضر في مكان، حضوره في أي مكان لا يسجل معه غيابا في أي مكان آخر، هو حاضر بحسب رواياتنا وبحسب ما أعطى الله عز وجل للإمام من قابلية روحية تشمل الكون وتشمل العالم وتشرف على كل هذا العالم، الإمام حاضر، وحضوره في مكان لا يعني غيابه عن الأماكن الأخرى، هو حاضر في جميع الأمكنة. إذا أراد أن يحضر هنا وهناك وهناك وفي أماكن عديدة يستطيع ذلك، يحضرها بعقله ووعيه وشعوره ويدركها تماما كما تدرك الآن كلامي. إذا من هو الغائب ومن هو الحاضر؟ إذا أردنا أن ننسب الحضور والغياب إلى أحد، إحنا نصير شنو؟ نحن الغياب وهو الحاضر صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، الحضور والغياب أيضا من جهة أخرى نسبي، نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الحياة الدنيا، إلى عالم الظاهر، ونسبة إلى الحق والواقع. أدنى إحنا عالمان، هناك عالمان، عالم الظاهر وعالم الواقع. عالم الظاهر هذا الذي نعيشه، الذي إذا تركناه وخرجت أرواحنا عنه إلى البرزخ نلتفت إلى نشوفه بشكل آخر، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله عز وجل حينما يخرج الروح من البدن يكشف عنها أغطية الدنيا وستور الحياة، فيرى الحياة الدنيا كما هي بواقعها، وإذا بالأشياء غير الأشياء. في الدنيا إحنا الآن الغيبة نراها شنو؟ الذي يغتاب والعياذ بالله، الله يجير الجميع، الذي يغتاب يعتبرها فد أنس ونسة متعة، يذكر الناس أعراض الناس ويضحك الموجودين، هذا اللي هو يشعر به. أما واقع الغيبة لو كشف له لانكشف له أنه عاكف على لحم أخيه يأكله ميتا. مال اليتيم، الذي يأكل مال اليتيم بناءه ومحصل غنيمة، وإذا هو شنو؟ هو نار، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فدائما الحياة الدنيا تعطيك صورة لكن الواقع شيء آخر. وهنيئا لمن استطاع أن يخترق ظواهر الحياة وزيف الحياة وزبرجها إلى ما لا يخترق إلى الحقائق. الإمام صلوات الله عليه بالنسبة إلى الحقائق حاضر دائما، بل هو الحق والحقيقة. نحن أمامنا شنو؟ أمامنا هو هذه الحياة، أين نحن عن الحقيقة؟ فحينئذ سيختلف مفهوم الحضور والغياب، راح يختلف. الحاضر هو من؟ الحاضر هو الحاضر بالنسبة إلى الحقيقة، والغائب هو الغائب عن الحقيقة. واضح؟ فإذا كان هذا هو الميزان، إذا أردنا أن نتكلم بهذا المقياس، سيكون الحاضر الحق هو الإمام صلوات الله عليه فقط، الذي لا يرى غير الحق والحقيقة ولا يتعاطى إلا مع الحق والحقيقة، بل هو عين الحق والحقيقة. ومن سيكون الغائب حينئذ؟ الغائب نحن، بمقدار ما نقترب من الحقيقة، أي من الإمام صلوات الله عليه، نكون قد اقتربنا وحضرنا، وبمقدار ما نبتعد نحن غياب. هذا ميزان آخر يا إخوة، ينبغي أن نفهم ميزان الغيبة والحضور الواقعي. يعني حينما تكون أنت، بعض الناس حينما يقال له مكانك خالي، كان أكو مجموعة جايين من الأصدقاء وحضرنا وتكلمنا وتعشينا، وإلى كان مجلس أنس لطيف، فيتألم كثيرا. ليش؟ لأن يجد نفسه شنو؟ غائب، يجد نفسه غائبا عن ذلك. ليش؟ لأن هو حريص على مثل تلك الأمور، هو يحب هيك قاعدة وهيك اجتماع، يحبها، متعلق قلبه بها. فإذا هو بالنسبة إلى ما يحب غائب. أما إذا كان قلبه أساسا هو ما متعلق بهذا، هو قلبه متعلق بما كان مشغولا فيه. أنا كنت أطالع درسي وأحضر درسي، فيجي يقول لي واحد مكانك خالي، هيك سوينا ورحنا للشاطئ وتغدينا وإلى آخره، أصلا ما أتأثر. أقول له بالعافية، هنيئا لكم. ليش ما أتأثر؟ إذا كان اهتمامي بدرسي وأنسي بدرسي أكبر من اهتمامي بأي قضية أخرى، ما أجد نفسي غائب هناك. مكاني مو خالي أبدا، هو مو مكاني أصلا، أعتبره مو مكاني. مكاني هو هذا، وأنا ما قد ملأت مكاني. مكاني هو الدرس، والتحصيل والقراءة، والحمد لله أنا مالي والمكاني ما أجد نفسي غائب. واضح؟ إحنا الآن الحق الذي ننشده، الحق الذي نطلبه، الحق الذي نتمناه، هذا الحق في الواقع إحنا ينبغي أن نقيس أنفسنا حضورنا وغيابنا عليه، مو على أمور أخرى. مو نقيس حضورنا وغيابنا على الدنيا ومباهج الدنيا، على المال، على العقارات، على الأراضي. مع الأسف ما لحقت أشتري فلان قضية، مع الأسف فاتني أن أربح كما ربح الناس. ينبغي أن تتعلق القلوب بالحق، فيكون مقياس الحضور والغياب بالنسبة إلى الحق. فإذا كان كذلك ستشعر يوما بعد يوم مع هذا الحرص، مع العمل والجهاد النفسي، ستجد أنك تقترب إلى الحق، فتكون مسجلا في الحاضرين لا في الغائبين. هذا هو الذي نريد أن نبلغ إليه في مرحلة الغيبة التي نسميها غيبة. بهذا يتضح أن تسمية الغيبة وإطلاق الغيبة على الإمام عليه السلام يصح إذا أردنا غيبة الشخص، وأما إذا أردنا غيبة الدور أو الغيبة بالنسبة إلى الحقيقة فلا. الإمام ليس غائبا بل هو الحاضر الوحيد. الإمام بالنسبة إلى الحق هو الحاضر الأول، نحن الغياب ونحن البعيدون عن تلك المفاهيم وعن ذلك الحق. علينا أن نقترب إليه شيئا فشيئا. إلى هنا ينتهي حديثنا في مسألة أدوار الإمام عليه السلام، وأن الإمام صلوات الله عليه حاضر في تلك الأدوار أم غائب. هذا ما أردنا بيانه في تلك الأدوار الخمسة. بعد أن انتهينا من الكلام في ذلك المقام الأول، نأتي إلى مقام ثاني. ما هي علة الغيبة؟ ما هو السبب في غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا غاب كل هذه الغيبة الطويلة؟ هناك في الروايات ثلاث طوائف في الروايات تحدثت عن سبب الغيبة. كل طائفة منها تتحدث عن سبب معين أو بشكل معين تتحدث عن السبب. الطائفة الأولى هي التي تقول أن الإمام صلوات الله عليه غاب بسبب خوف القتل، خوف من القتل، خوف الذبح. هذه رواية موجودة عنه صلوات الله عليه، عنهم السابقين على الإمام صلوات الله، الأئمة السابقين. الإمام الصادق عليه السلام سئل حينما تحدث عن غيبته، قالوا لما يغيب؟ قال خوف الذبح. إذا أردنا أن نتأمل في هذا السبب، لنذكر طوائف أخرى عفوا قبل التأمل في السبب. الطائفة الثانية التي ذكرت في مقام تفسير الغيبة وتعليل الغيبة، قولهم صلوات الله عليهم أنه ما من إمام قبله إلا وكانت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وأنه هو الإمام المهدي عليه السلام يخرج حين يخرج ولا بيعة لأحد في عنقه. هذا سبب أيضا مذكور في الروايات كتعليل للغيبة. هذا هو الطائفة الثانية من الروايات تذكر هذا السبب. الطائفة الثالثة من الروايات لا تذكر سببا بل تنهى عن السؤال، تقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فعندنا ثلاث طوائف: طائفة تفسر الغيبة بخوف القتل، طائفة تفسر الغيبة بأن الإمام يخرج حين يخرج ولا بيعة لأحد في عنقه مع أن هذا كان موجودا في الأئمة السابقين، الطائفة الثالثة تنهى عن السؤال، أصل السؤال ما تجاوبه وتنهى عنه نهائيا. فلنستعرض الحديث في هذه الطوائف واحدة بعد أخرى. الطائفة الأولى التي تذكر هذا السبب، نريد أن نسأل في هذا المجال: إذا كان سبب القتل، إذا كان القتل والخوف من القتل سببا لبدء الغيبة، فهل يصلح هذا سببا لاستمرار الغيبة أكثر من 1000 سنة؟ الإمام صلوات الله عليه في بداية الأمر نعم كان مهددا بشخصه، مطلوبا هو بشخصه، ابن الحسن العسكري يجب أن يقتل، ولذلك وظفت الدولة العباسية في حينها كل أجهزتها الأمنية رجالا ونساء، حتى من النساء كان عندهم جواسيس يرسلون النساء إلى عائلة الإمام حتى يكتشفن من عائلة الإمام حامل، حتى ترصد وتسجن ويقتل جنينها. كان مستهدف هو بنفسه. فمن الطبيعي جدا أن يكون في أول ولادته إلى حين استلامه للإمامة في هذه الفترة في الأيام الأولى الشديدة أن يغير بلطف الله عز وجل ويحفظ من القتل. هذا مبرر جدا واضح ومقبول، مقبول عند الخاصة والعامة، مستوعب. أما السؤال هنا يبقى، إذا كان خوف القتل سببا معقولا للبدء في الغيبة، للدخول في الغيبة، فهل هو سبب كاف للاستمرار في الغيبة كل هذه الفترة الطويلة مع تبدل الأزمان وتبدل الدول ونسيان الناس قضية المهدي عليه السلام؟ الحكام اللي الآن يحكمون ما حد منهم يفكر في منافس سياسي أو يخاف من إنسان ينقلب عليه اسم المهدي عليه السلام، ما حد منهم يفكر في القضية أبدا. بنو العباس انقرضوا، جاءت بعدهم دول ودول وخلفاء وحكام، القضية انتهت. فالخطر الشخصي الذي كان متوجها إلى شخصه صلوات الله عليه ارتفع، ما موجود. ولو كان موجودا بنسبة معينة، الآن الزمان كما ترون أكو هواي ناس معارضين سياسيين يستطيع أن يجد زاوية في الدنيا يلجأ إليها ويستمر في معارضته وعمله مع وجود احتمال اغتيالات موجودة، إلا أنه مو احتمال شيء يقيني وقطعي بحيث يوجب استمرار الغيبة. فيمكن واحد يجي يقول لي أنه فرضه يمكن الإمام عليه السلام يظهر ويعيش حياة عادية في مكان ما، في ملجأ أو في تحت ظل دولة تحميه، يلجأ إلى هالدول التي تعطي لجوء سياسي أو إنساني أو ديني، وإلى أن يصبح هناك ظهور هو يمارس مهامة دينية ومرجعية للشيعة ويحل مشاكلنا ويقوي قلوبنا، وبعدين لمن الله عز وجل يأذن له بالقيام يقوم ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ ظلما وجورا. هذا السؤال، هل هذا سؤال معقول؟ هل له جواب؟ هل موجه هذا السؤال أم لا؟ نقول أن سبب الغيبة المذكور هذا صحيح كان سببا لبداية الغيبة، للدخول في الغيبة، وقد نوافق السائل أنه لا يصلح سببا للاستمرار. يمكن أن نقول ذلك، أنه هو خوف القتل بعد ارتفع، لا ماكو خوف قتل، إلا أن هذا لا يعني أن الإمام ينبغي أن يظهر ما دام سبب القتل وسبب نشوء الغيبة انتهى. لماذا؟ لأن الإمام حينما دخل في الغيبة خلص بعد الاستتار تم، إذا أراد أن يظهر ظهوره لا يمكن أن يتم إلا في إطار مشروعه الإلهي العام ونشر العدل في كل الأرض، مو يطلع بشكل جزئي ويعطل أجزاء أخرى ويأجل أمور. هو حينما يخرج يخرج بكل ما عنده، حينما يظهر ويخرج من الاستتار يخرج بالشريعة التامة، يخرج بحكم الله تبارك وتعالى وبالحركة السياسية والعسكرية الشاملة، يخرج بالحق الصراح الذي لا مجاملة فيه. بعد حينما يخرج ماكو مجال لتجزئة الأوضاع وتجزئة الخطوات، كل شيء حين ذات في ذلك الزمان مفتوح أمامه. فعليه ينبغي أن نفهم أن السبب المذكور وهو خوف القتل صحيح هو سبب لبداية الغيبة، قد لا يكون سببا كافيا لاستمرار الغيبة، لكن أكو أسباب أخرى حينما حصلت الغيبة هناك حكمة في الظهور. يعني بعبارة أخرى، ارتفاع خوف القتل لا يوجب الظهور، لأن الظهور له موازينه والظهور له شنو قيوده وله شروطه. واضح؟ إذن احنا نتقبل هذا التفسير الذي هو في الروايات موجود ونسلم بذلك، لكن مو كتفسير شنو كامل لكامل علة الغيبة. الأئمة صلوات الله عليهم كما نبهنا في بداية حديثنا أنهم كانوا يكلمون الناس على قدر عقوله، الإمام صلوات الله عليه حينما يذكر هذا السبب مو أنه يذكر شيء غير واقعي، لا هو شيء واقعي لكن هو جرعة من الواقع، مو كله، جرعة نتحملها، جرعة يمكن لنا أن نفهمها. خوف القتل شيء واضح جدا وكان واقعي وموجود في بداية الأمر وهو سبب موجه للغيبة، لكن لما نجي الآن نسأل هل هو سبب موجه لاستمرار الغيبة، نقول لا، قد لا يكون ذلك. لكن احنا ايضا يجب ان نفهم ان الظهور قضية اخرى، الظهور الى شروط، الظهور الى قيود، الى ظروف معينة. فاذا الامام تكلم هنا بحسب استيعاب الناس في ذلك الوقت وفي تلك الأزمنة التي لا يمكن أن تستوعب كل السبب، بل نحن الآن أيضا إلى الآن في هذا الزمن مع النضج العقائدي والعلمي الذي بلغه الناس أيضا ما نقدر نستوعب كل السبب، لأننا سنجد في الطائفة الثالثة التي ذكرناها نهيا عن شنو؟ عن هذا السؤال. هذا يعني ماذا؟ أن ما ذكر من أسباب هو شنو؟ أجزاء علة، مو كل العلة، أجزاء للعلة. فخوف القتل جزء العلة، وهكذا الطائفة الثانية التي سنتحدث فيها هذا أيضا جزء علة. هذا إن شاء الله واضح الكلام. إذن هذا هو السبب الأول الذي ذكر على لسان أئمة الأطهار في تفسير الغيبة. السبب الثاني والثالث أو الطائفة الثالثة من الروايات يأتي الكلام فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.